بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: في الباب السادس من أبواب كتاب الوتر. قال: باب الوتر في السفر. قال: حدثنا موسى ابن إسماعيل. ما كنيته أبو سلمة. ماذا قلنا؟ قلنا اسمه واسم أبيه وكنيته كلها فيها سين. أبو سلمة موسى ابن إسماعيل التبوذكي. قال: حدثنا جويرية بن أسماء. له ابن أخ من شيوخ البخاري. ما اسم ابن أخيه؟ ما اسم ابن أخيه؟ محمد ابن أخيه. أخوه محمد لكن ابن أخيه. نعم، الأسود أو الأبيض؟ نعم، عبد الله بن محمد. قلنا لكم شيوخ البخاري الذين أسماؤهم عبد الله بن محمد أربعة، ومنهم عبد الله بن محمد بن أسماء الذي هو ابن أخ هذا جويرية بن أسماء، عم ذاك، عم عبد الله بن محمد. قال: عن نافع، وهو نافع مولى عبد الله بن عمر، تكرر أن له من المحدثين ثلاثة يا أبا إبراهيم: أبو بكر وعمر وعبد الله. ثقة المحتج بهما أبو بكر وعمر، والضعيف عبد الله بن نافع. قال: عن ابن عمر قال: قال: كأن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به، يومئ وإيماء صلاة الليل إلا الفرائض، ويوتر على راحلته، مع اختصاره جمع كثيرا من أحكام صلاة الوتر في السفر. فقوله كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر على راحلته فيه مشروعية ماذا؟ مشروعية الصلاة على الراحلة في الأسفار. أي صلاة هذه التي تصلى على الراحلة يا أبا حفص؟ النافلة، لقوله إلا الفرائض، فالفريضة ينزل لها ويصليها على الأرض، أو يصليها إن صلاها بأركانها بقيام وركوع وسجود. فإذا كان الرجل أو الشخص من رجل أو امرأة، إذا كانوا على قطار، والقطار ثابت في سيره في اتجاه واحد، وأمكن للمصلي أن يتجه إلى القبلة وأن يكبر قائما ويقرأ قائما ثم يركع ثم يرفع ثم يسجد كما لو كان على الأرض فإن صلاته تجزئه. لكن خفف في النافلة فكان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي على راحلته يومئ إيماء. فقوله كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر على راحلته تقدم معنا في الدرس السابق ما المقصود بالراحلة، وأنها تشمل كل مركوب من إبل أو خيل أو بغال أو حمير أو مركوبات حديثة من عربة تقودها الخيول في الزمن الأول، أو فيما أحدث بعد ذلك من سيارات أو طائرات أو قطارات، كل ذلك داخل في معنى الراحلة. وكذلك السفن، يصلي في السفر على راحلته. وقوله حيث توجهت به، المعنى أنه لا يتحرى استقبال القبلة، بل يصلي إلى أي جهة كانت راحلته. وقد دلت الأدلة على جواز صورتين: الصورة الأولى ما دل عليه هذا الحديث أنه يكبر ما دام على راحلته على أي جهة، فحيثما تولوا فثم وجه الله. هذه الصورة الأولى، هذه الصورة الأولى أنه يكبر على راحلته لا يبحث عن قبلة، وإنما متى ما أراد أن يصلي النافلة، وقلنا النافلة يخرج الفريضة فتدخل فيه كل نافلة من صلاة ليل أو وتر أو صلاة ضحى أو راتبة قبلية أو بعدية أو صلاة ركعتين بعد وضوء أو غير ذلك، أو نفل مطلق أو استخارة في سفره كيفما كان. نعم، إذا أراد أن يصلي نافلة وهو على راحلته ما عليه إلا أن يكبر، يقول الله أكبر وينوي الدخول في صلاة النافلة وهو جالس على راحلته، جالس على سيارته، جالس على طائرته، قطاره، الطائرة التي هو فيها والقطار الذي يركبه إلى غير ذلك. الصورة الثانية دل عليها حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يصلي في السفر توجه إلى القبلة فكبر، ثم لا يضره حيث كان وجهه، حيث كان وجهه بعد. فالصورة الثانية أنه يستقبل القبلة بتكبيرة الإحرام، ثم بعد ذلك لا يضره أين كان اتجاهه، يمين القبلة، شمال القبلة، إلى الاتجاه المقابل للقبلة لا يضر. هاتان صورتان كلتاهما جائزة، جاءت بها الأدلة. وهذا من التخفيف، الذي جاءت الشريعة به. ويا سبحان الله، تجد كثيرا من الناس فيما هو تخفيف حقا لا يعملون به، ربما استنكروه، وربما قالوا هذا دين جديد، إيش هذا يصلي على السيارة، من أين هذا الدين؟ فالتخفيف الذي جاءت به الشريعة كثير من الناس لجهلهم وعدم علمهم به تجدهم منقبضين غير عاملين، وربما اتهموا من جاء به بأنه جاء بشيء جديد. نعم، ويشددونهم على أنفسهم بما لم يكتبه الله عليهم، وإذا جاءوا إلى المواطن التي جاء الحظ والحث فيها في الشريعة فلتوا وتركوا صلاة الجماعة، يفرط فيها كثير من الخلق، وهكذا أيضا أشياء من هذا القبيل كثيرة. فالمقصود أن بعض الناس لا يلتفت إلى التخفيف الشرعي ويشدد على نفسه، وإذا جاء إلى موضع دل الشرع فيه على أمر لازم فلت، فالتناقض حاصل. مثال آخر، لو أن إنسانا أحدث كان على وضوء، مشى في الطريق، نعم خرج منه ريح، إما هو من ماذا؟ إما جبل عليه الإنسان، طيب انتقض وضوءه، ثم مضى حتى وصل إلى مكان حانت الصلاة، هل يلزمه أن يذهب ويستنجي ثم يرجع ويتوضأ، أم له أن يتوضأ مباشرة بغسل كفيه ثم المضمضة والاستنشاق ثم غسل الوجه ثم غسل الذراعين ثم مسح الرأس ثم غسل الرجل، الأول أم الثاني؟ هل لابد أن يذهب ويستنجي؟ لا، لا لا يلزم أن يذهب ويستنجي، لأن الاستنجاء إنما هو من بول أو غائط، من بول أو غائط. فأما الريح فلا يلزم فيه. فبعض الناس عنده تعنت في هذا الجانب، ويرى أن الوضوء من دون استنجاء في هذه الحال أنه وضوء غير صحيح، وذهب إلى ذلك أيضا بعض الفقهاء، وهذا قول مرجوح، فلا يلزم ذلك. ولا يشك الإنسان أنه قد يكون مع الريح خرج شيء كذا، لا لا يشك، ولا يدخل الشك على اليقين. هذا أمر. أمر آخر يدل أيضا على هذا المعنى، أنه لو نام واستغرق في نومه ثم قام إلى الصلاة، ماذا يفعل؟ يتوضأ. هل يلزم أن يذهب ويستنجي وهو لا يحتاج إلى الخلاء لا في بول ولا غائط؟ لا يلزم. إذا قام من النوم يقوم مباشرة إلى الوضوء ويغسل كفيه ويتمضمض يستنشق إلى أن يغسل قدميه. وما هو الذي جعل النوم ناقضا من نواقض الوضوء؟ خشية ماذا؟ مظنة لخروج الهواء والريح. نعم، فإن النائم في الغالب استرخي. وقد جاء حديث ضعيف: العينان وكاء أي رباط السهل، والسهل مخرج الهواء، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء أي ربخت عضلات الجسد، ومن ضمن ذلك عضلات في ذلك الموضع، فربما تسرب وخرج شيء من الهواء فيكون النوم مظنة لانتقاض الوضوء. ثم أيضا قد جاء الدليل بأن النوم ينقض الوضوء، فصار هذا الأمر من نام واستغرق يقوم ويتوضأ حتى ولو تيقن أنه ما خرج منه شيء، لأن الشرع قد جاء بذلك. الشاهد أنه إذا نام وقام وتوضأ من دون أن يستنجي أن وضوءه وصلاته صحيحة. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. لم يذكر الاستنجاء، لأن الاستنجاء ذاك عمل متعلق بقضاء الحاجة بالبول أو الغائط. طيب، فإذا المقصود أن هذا أيضا مما قد يشدد فيه العوام وعامة الناس ولهم فيه سعة. فكما قال الذهبي رحمه الله في ابن حزم، قال: يسيل في موضع الجمدان ويجمد في موضع السيالان، يسيل في موضع الجمود ويجمد في موضع السيالان. معناه في أبواب العقيدة التي هي موضع ثبات على قول توقف فيها على الدليل والنص، لا يقول قولا ولا يعتقد اعتقادا إلا بدليل واضح. ابن حزم سال، فحصلت في عنده شطحات من شطحات بقى الجهمية أو غيرهم. وفي الفقه الذي هو موضع السيلان وموضع اتساع الأقوال فيه لاتساع المعنى والنظر والتدبر في أدلة الشريعة، جمد على ظاهر اللفظ. الناس يسيلون وتسيل أفكارهم استنباطات الفقهاء، وهو يجمد، وفي موضع الجمود يسيل. فهؤلاء كذلك في كثير من مواضع الرفق والتخفيف يشدون، وفي مواضع التي فيها الإلزام بالشيء بوجه شرعي ودليل شرعي يفلتون. ولو جمع جامع كانت لنا خطبة في وقت مضى في هذا المعنى، ظن أيضا في صنعاء خطبة في هذا المعنى، أن الناس يشددون في موضع لهم فيه سعة ويسر ويفلتون ويتركون أوامر لازمة يتساهلون بها، والله المستعان. والموفق من وفقه الله سبحانه وتعالى. فقوله: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به، حيث توجهت به راحلته، يومئ إيماء. يومئ إيماء، وكذلك أيضا سواء توجهت به راحلته بحثا عن الطريق بنفسها أو وجهها هو، أو وجهها قائد السيارة أو المركبة، كله في معنى يومئ إيماء. والإيماء الإشارة، يومئ أي يشير، إيماء يومئ إيماء برأسه كما صرح به في بعض الطرق. فيومئ للركوع ويومئ للرفع من الركوع ويومئ للسجود ويومئ ويجعله أخفض من الركوع ويومئ للرفع من السجود ويومئ أي يشير عند السلام يمنة ويسرة. وما عدا ذلك من ضم اليد اليمنى على اليسرى أو من الإشارة في الإصبع في التشهد أو من رفع الأيدي عند التكبير الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هو أنه كان يومئ إيماء، لكن تلك قال فيها بعض المحققين تدخل تحت حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فلهذا لا حرج على أن تأتي من السنن أو الواجبات بما تستطيع إلا ما جاء الدليل مقصودا فيه. مثال ذلك القيام، فإن الدليل جاء يقصد به الصلاة قاعدا فليس من السنة والله أعلم أن يصلي قائما ثم إذا جاء وقت السجود والتشهد يجلس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله، ولو كان سنة لفعله، بل عليه الصلاة والسلام صلى جالسا على راحلته يومئ بركوعه وسجوده. فإذا قال قائل إذا ضم يديه فكيف يمسك براحلته؟ فالأمر في ذلك واضح، أنه يأتي من ذلك ما استطاع، فيمكن أن يضم يديه إلى صدره وزمام الراحلة بين يديه، وهكذا أيضا إن كان يقود مركبة أو غير ذلك على التفصيل الذي ذكرناه في الدرس السابق، إذا كان لا يخشى الضرر عليه أو على غيره. وقوله يومئ إيماء صلاة الليل، أي يصلي صلاة الليل إلا الفرائض، قد جاء حديث أنس وسيأتي، ووجهه من ذا الجانب أي عن يسار القبلة، قال ويوتر على راحلته، هذا هو الشاهد أنه كان يوتر على ماذا؟ على راحلته، الوتر في السفر. قال الحافظ رحمه الله أشار بهذه الترجمة إلى الرد على من قال إنه لا يسن في السفر أي الوتر، وهو منقول عن الضحاك. وأما قول ابن عمر لو كنت مسبحا في السفر لأتممت كما أخرجه مسلم وأبو داود من طريق حفص بن عاصم عنه، حفص بن عاصم، متى عهدك بحفص بن عاصم؟ حفص بن عاصم جد من؟ نعم، حفص بن عاصم ابن عمر بن الخطاب جد من؟ الآن عرفتم، جد عبيد الله بن من؟ ابن عمر، جد عبيد الله ابن عمر. قال فإنما أراد به راتبة المكتوبة لا النافلة المقصودة كالوتر، وذلك بين في من سياق الحديث المذكور. فقد رواه الترمذي من وجه آخر بلفظ سافرت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يصلون الظهر والعصر ركعتين ركعتين لا يصلون قبلها ولا بعدها، فلو كنت مصليا قبلها أو بعدها لأتممت. وهذا من التخفيف، السفر صلى فيه ركعتان، صلى يصلي المصلي فيه ركعتين لا يصلي راتبة قبلية ولا بعدية، باستثناء من يكمل، من يكمل باستثناء نافلة الفجر. قال ويحتمل أن تكون التفرقة بين نوافل النهار ونوافل الليل، فإن ابن عمر كان يتنفل على راحلته وعلى دابته في الليل وهو مسافر، وقد قال مع ذلك ما قال. عند من هذا السؤال؟ عندك يا أكرم، لو سافرت إلى موضع سفر، إلى عدن، إلى مكان آخر، كم تصلي الظهر؟ ركعتين، حسنت. الظهر يصلى قبلها 4 ركعات يصلى بعدها ركعتين، وفي السفر تصلي على الراحلة، لما عندك قد وصلت، أنت قد وصلت، قد نزلت من الراحلة ترجع فوقها تصلي كيف؟ طيب وأنت على الراحلة كم تصلي قبل الظهر وكم تصلي بعدها؟ حسب الحاجة. كيف حسب الحاجة؟ وش هو حسب الحاجة؟ تصلي قبلها 4 وبعدها ركعتين، وهي كم تصليها الظهر في السفر؟ وقبلها أي السنة 4، وأنت يا محمد ما تصلي السنة، ما تصلي الراتبة، السنة الراتبة لا تصليها، القبلية والبعدية الفرض فقط كم؟ 2 ركعات. في السفر السنة أن تصلي فقط 2 ركعات، لا تصلي قبلها ولا تصلي بعدها. كان ابن عمر يقول كما في هذا الحديث لو كنت مصليا قبلها أو بعدها لأتممت، يعني سيصلي 4 بدل 2. طيب واضح يا أكرم؟ نعم. نعم، أولا يعني السؤال يقول لماذا كل يعني الرواتب القبلية والبعدية، قبلية والبعدية تسقط والضحى لا تسقط وصلاة الليل لا تسقط، الوتر لا يسقط، نافلة الفجر لا تسقط، لا تسقط استحبابا يعني؟ والجواب من وجهين. الوجه الأول أن الدليل جاء بذلك كما قال ابن عمر لسليمان بن يسار، قال أما لك في رسول الله أسوة؟ فإن الله قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فقال بلى، فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته. هذا الوجه الأول أنه جاء به الدليل. الوجه الثاني لعل ذلك والله أعلم، لأن المحافظة على الرواتب من محافظا على الصلاة، من محافظا على الصلاة يأتي في نفسه أن يحافظ على الراتبة، فإذا علم أن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم التخفيف في السفر والاقتصار على 2، قال الله عز وجل وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. أن تقصروا من الصلاة يشمل قصر العدد إلى 2 ويشمل قصر الصفة، لأن الصلاة موضع تخفيف، صلاة السفر، فإذا كانت موضع تخفيف فخفف فيها بأن لا رواتب قبلية ولا بعدية باستثناء سنة الفجر، وذلك لأنها من آكد السنن، من آكد الرواتب سنة الفجر، وهي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعهدا منه على ركعتي الفجر. فهذه جاء بها الدليل. والليل أيضا، الليل موضع سعة، ويحتاج ربما المسافر أن يشغل نفسه بالذكر والصلاة، فهو في باب من أبواب المستحبات. وكذلك أيضا الضحى موضع سفر وطول سفر، فله أن يشغل نفسه في الصلاة على راحلته إن كان يسير، أو في صلاة الضحى إذا نزل. فالحاصل في ذلك أن الدليل ورد بهذا، وإذا ورد الدليل بشيء فنقول سمعنا وأطعنا. طيب، قوله إن الفرائض، قال الحافظ أي لكن الفرائض بخلاف ذلك، فكان لا يصليها على الراحلة، واستدل به على أن الوتر ليس بفرض، وعلى أنه ليس من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وجوب الوتر عليه لكونه أوقعه على الراحلة. وأما قول بعضهم إنه كان من خصائصه أيضا أن يوقعه على الراحلة مع كونه واجبا عليه، فهي دعوى لا دليل عليها. إذن خذ هذه الفائدة، أن من الأدلة على أن صلاة الوتر ليست بواجب على النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصليها على الراحلة، لأنهم اختلفوا في قيام الليل بعد أن اتفقوا على أنه كان واجبا في أول الأمر، ثم نسخ في حق هذه الأمة. فهل نسخ في حق النبي صلى الله عليه وسلم وجوبه؟ نسخ الوجوب. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، هذه أول في أول السورة. قالت عائشة كان بين أولها وآخرها سنة، آخرها قول الله عز وجل نعم الآية التي في آخر سورة المزمل، إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك إلى قوله فاقرأوا ما تيسر منه. طيب، فالشاهد من هذا أنه استدل بالآية الأخيرة على نسخ الوجوب في حق هذه الأمة، وكذلك على الراجح في حق النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يكن واجبا عليه الوتر لأنه كان يوقعه على الراحلة. قال واستدل به، قال فهي دعوة لا دليل عليها، لأنه لم يثبت دليل وجوبه عليه حتى يحتاج إلى تكلف هذا الجمع. واستدل به على أن الفريضة لا تصلى على الراحلة، قال ابن دقيق العيد وليس ذلك بقوي، لأن الترك لا يدل على المنع إلا أن يقال إن دخول وقت الفريضة مما يكثر على المسافر، فترك الصلاة لها على الراحلة دائما يشعر بالفرق بينها وبين النافلة في الجواز وعدمه. وأجاب من ادعى وجوب الوتر من الحنفية بأن الفرض عندهم غير الواجب، هذه قاعدة الحنفية، عندهم يفرقون بين الفرض وبين الواجب، فالفرض عندهم ما ثبت بدليل قطعي كآية، والواجب ما ثبت بدليل ظني كالحديث الآحاد. قال فلا يلزم من نفي الفرض نفي الواجب، فلا يلزم من نفي الفرض نفي الواجب، وهذا يتوقف على أن ابن عمر كان يفرق بين الفرض والواجب، وقد بالغ الشيخ أبو حامد فادعى أن أبا حنيفة انفرد بوجوب الوتر ولم يوافقه صاحباه. من صاحباه؟ أبو يوسف القاضي ومحمد ابن الحسن، مع أن ابن أبي شيبة أخرج عن سعيد بن مسيب وأبي عبيدة بن عبد الله ابن مسعود والضحاك. أبو عبيدة هل سمع من أبيه؟ أبو عبيدة ذكي يا مبارك، أبو عبيدة ابن عبد الله بن مسعود هل سمع من أبيه؟ لم يسمع من أبيه. قال والضحاك ما يدل على وجوبه عندهم، وعنده عن مجاهد الوتر واجب ولم يثبت، ونقله ابن العربي عن أصبغ من المالكية ووافقه سحنون، وكأنه أخذه من قول مالك من تركه أدب، وكان جرحة في شهادته. من قال في الوتر، من قال في الوتر من تركه أدب وكان جرحة في شهادته، هل يلزم من هذا القول القول بوجوب الوتر؟ لا يلزم القول بوجوب الوتر، لكن من قال هذا؟ عندك يا عبد الله مالك قال من تركه أدب وكان جرحة في شهادته. طيب هذه فوائد درس اليوم. زارنا أخونا محمد الثبيتاني حفظه الله، وإن شاء الله تعالى تكون له كلمة بعد صلاة العشاء، فالمؤذن يؤذن نصلي ركعتين ثم إن شاء الله إلى كلمة أخينا محمد، والله تعالى أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.